ربنا نستعين بك على هذه الرحله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اولا بالنسبه للدروس الثلاثه يبدو ان وقت النهار ضيق وقصير، فهل تختلفون ان نؤخر الدرس الاول ونبقى على درسين في فتره الشتاء بعد المغرب على العشاء، ولا فيهما قبل المغرب؟ قبل المغرب يعني الساعه 3 طيب من يعني يولي الحضور اذا كان ما يجوز قبل المغرب؟ اذا حط خلاص إذا إن شاء الله. أنا كان أرسل الشيخ رضوان يقول إن الحدث قليل والوقت ضيق على الإخوة، فإذا كان أرسل ذلك فإن شاء الله نستأنف دروس الشيخ رضوان قبل المغرب ونستمر بعد المغرب على العشاء من أراد أن يحضر الدروس الثلاثة، وتكون المغرب تقريبا ساعة ونص حتى يكون مجال للضيافة ومجال للراحة. أما درسنا هذا اليوم فهو بعد أن انتهينا من بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، قرب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالهجرة إلى المدينة، وهذه الهجرة كما تأتي معنا بنوع من التفصيل في أسبابها وفضائلها وأحكامها وما كان فيها في نقطة تحول عظيمة جدا في تاريخ الدعوة الإسلامية، والذين يحتفلون بالهجرة لا يعرفون ما معنى الهجرة حقيقة إلا ما رحم الله منهم، لأن الهجرة لا تمثل حدثا يحتفل به ولا تمثل قصصا تقال، إنما لها معاني عظيمة حيث يعني كانت هي بداية نواة الدولة الإسلامية، ومنها هجرة الإسلام للمدينة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائرة. لذلك سنقف على الهجرة بنوع من التفصيل حتى تتضح الصورة كاملة في هذا الحدث العظيم الذي شكل نقطة تحول عظيمة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل التاريخ الإسلامي كله يبدأ من الهجرة. فالتاريخ الإسلامي كما يقال أن هذا مثلا السنة الأولى لا يقال من البعثة إنما من الهجرة، فكانت الحدث الهجرة من عظمة هذا الحدث أن اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جعله تاريخا لهذه الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، ولا زال الكتابات ولا زال الناس والعلماء يتكلمون في الهجرة من نواحي متعددة، سنذكر بعض هذه النواحي اعتمادا على ما ذكره أهل العلم كما هو العهد في كتبهم الموثقة والمحققة قدر الاستطاعة. أولا نتكلم عن أسباب الهجرة، ما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأذن للصحابة رضي الله عنهم بالهجرة، وما الذي دعا الصحابة أنفسهم إلى أن يفكر أحدهم بالهجرة من مكة إلى المدينة؟ لا شك أن أعظم الأمور إيش؟ نعم، الاضطهاد الذي وقع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صدع بالدعوة وأنذر قومه رأينا وسمعنا كثيرا من الحوادث التي حصلت مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف آذى أولئك الكفار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجنة، فما حصل عليهم رضي الله عنهم من الشدة والأذى والضرر وخاصة على المستضعفين من المؤمنين في مكة، هذا جعل التفكير في الهجرة مستقرا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ودافعا الى ان يكون هناك انتقال عن هذه البيئه الكافر اهلها. وقد جاء التصريح في كلام بعض الصحابه رضي الله عنهم ان هذا الاضطهاد هو احد اسباب من اجلها هاجروا من مكه المكرمه. عائشه رضي الله عنها في البخاري تقول استاذن النبي صلى الله عليه واله وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له صلى الله عليه وسلم أخذ، فهو الصديق رضي الله عنه عندما شد عليه الأذى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، وهذا دليل على أن رضي الله عنه ما دفعه إلى الهجرة إلا ما وقع عليه من الضرر والشدة والأذى. فقال له صلى الله عليه وسلم أقم أقم يعني انتظر في مكة. فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذى لك يعني يؤذى لك الهجرة؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. رواه البخاري. بل إن الاضطهاد الذي وقع على الصحابة رضي الله عنه هو الذي دفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه والذي دفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالهجرة إلى الحبشة. حتى الهجرة إلى الحبشة هو الذي دفع أبو بكر الصديق للهجرة إليها، هو أنه وقع على الصحابة رضي الله تعالى عنه من الاضطهاد والشدة والأذى. هل كان أبو بكر الصديق من المهاجرين الحبشة؟ هل كان؟ كان يريد أن يهاجر وسعى. نعم هو سعى وليس من المهاجرين، لكن الذين هاجروا لكنهم هدوا في الطريق. أيضا قالت عائشة رضي الله عنها لم أقبل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ضفة وحشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك العماد المنطقة لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، وهي اسم من أسماء الأقوام. هذه ضبط، هذه كلمات بعض الناس قد يضبط هذا الخطأ، هذه أحسن ضبط. حتى إذا بلغ برك العماد، برك العماد لقيه ابن الدغنة، ابن الدغنة وهو سيد القارة. هذه ضبط هذه الكلمات وهي الحديث في صحيح البخاري. إذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي دفعه أيضا إلى الهجرة إلى الحبشة هو وقع على المسلمين من أذى ومن شدة. أما تصريح بلال رضي الله عنه وهم الذين هاجروا إلى المدينة، وبين رضي الله عنه أن الذي دفعه إلى الهجرة هو ما وقع عليهم أو عليه هو من الأذى. أيضا عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. هذا مرض أبو بكر الصديق. ماذا كان يقول بلال رضي الله عنه إذا أصبت الحمى ثم ذهبت عنه الحمى يرفع صخيرته يعني صوته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد حولي إذخر وجليل نبات له رائحة طيبة كلاهما نبات له رائحة طيبة، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. ثم كان يقول اللهم عن شيبة بن ربيعة، اللهم عن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، لأن أرض الوباء إلى الوباء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى أن ينقل الوباء منها إلى الجحر. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحر. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان مطحان يدري مددا يعني كان يدري ماء آذن، كان المرض يدري ماء آذن متغير فاسد، وكانت هذه الأرض أوبأ أرض. وهذه فيها دلالة على أن هؤلاء الذين هاجروا إلى تلك البقعة لم يهاجروا إلى أرض فيها قصحة وفيها زهور وفيها أجواء وفيها ثمار، إنما كانت كما صرحت رضي الله تعالى عنها أنها قالت للمدينة وهي أوبأ أرض الله، وهي أرض حمى وماؤها عسل. ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يهاجرون إليها لا ينظرون لهذه الأمور، إنما ينظرون إلى أنها أرض فيها مسلمون ويمكن أن تكون منطلقا لإقامة الدولة الإسلامية. وهذا الذي حصل بعد ذلك. إذن الصحابة رضي الله عنهم من أعظم أسباب هجرتهم إلى المدينة هو ما وقع عليهم من الأذى والاضطهاد من أولئك الكفار الذين آذوا هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سبب آخر كان من أسباب الهجرة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينتقل إلى أرض يجد فيها المأوى لأصحابه والنصرة لدعوته. فهو مكة لا تخف ذلك لأنه عانى منهم كثيرا صلى الله عليه وسلم ومكث بينهم كثيرا، ولم يرى أن هذه الأرض تصلح لأن تكون منطلقا لدعوة الإسلام، ولم يرى أن هذه البلدة أصبحت مأوى أو يمكن أن تصبح أن تكون مأوى لأصحابه وخاصة المستضعفين رضي الله تعالى عنه. فلذلك كان يبحث صلى الله عليه وسلم عن أرض تكون مأوى لأصحابه ومنطلقة لدعوته، ولم يجد ذلك إلا في المدينة حيث سبقت دعوة الإسلام إليها وسبق الدعاة إليها وسبق فيها قاعدة إسلامية ينطلق منها صلى الله عليه وسلم إلى أقاصي الأرض، وكذلك تكون هذه القاعدة تحمي أصحابه رضي الله تعالى عنه. هذا التأمين لهذا الإغراء المأوى لأصحابه والانطلاق أيضا من الأسباب أنه يؤمن المستضعفين من المؤمنين. فالمستضعفون من المؤمنين ليس لهم مأوى في مكة لأنهم كانوا إما موالي وإما ضعفاء وإما ليس لهم قبيلة تحميهم، فلذلك كان يبحث صلى الله عليه وسلم عن دار تؤمن هؤلاء المستضعفين رضي الله تعالى عنهم لأنه يجد لهم دارا يهاجون إليها فرارا بدينه. عطاء رضي الله تعالى عنه من أبي رواحة قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليث فسألناها عن الهجرة، سألنا عائشة عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، لا هجرة اليوم. كان المؤمنون يسر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه. إذا هذا تصريح من عائشة بأحد أسباب الهجرة، وهو أنهم كانوا يسرون بدينهم مخافة الفتنة. فهو يبحث عن ما هو صلى الله عليه وسلم ويبحث عن المنطلق، وكذلك يبحث عن